قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته وسخر الفلك في البحار بقدرته وكل ما في الكون مسير بإرادته. سبحانك سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته وكل ما في الكون يقر بنعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى أبي بكر الذي لم يذر رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازما، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداء من خلف. ثم أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، انصروا دينكم وأظهروا شريعة ربكم وارفعوا راية سنة نبيكم في كل شيء، في أدق التفاصيل وفي أقل التفاصيل، خاصة أهل مسجد التوحيد. أرجو من هذا المسجد ومن رواده أن تنصر دينك بالإتيان مبكرا إلى بيت الله عز وجل. أظهر سنة رسول الله، وأظهر شريعة رسول الله، وأظهر شرع ربنا سبحانه وتعالى. لا تظهر لغيرك أنك متخاذل عن التبكير وعن أخذ الثواب وعن أخذ الأجر من عند الله عز وجل. أعتقد أن الرسالة مفهومة للجميع أيها الأحباب، والله ما هي إلا غيرة على ديننا وعلى سنة نبينا وعلى شعائر هذا الدين الحنيف، أسأل الله عز وجل أن يعز ديننا أيما عز، وأن يرفع رايتنا أيما رفع، وأسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الأحبة الكرام، إن ظاهرة الفساد قد عمت وضجت، إنها ظاهرة قد عم نارها واشتعل لهيبها وظهر نارها وبان خطرها. إنها ظاهرة الفساد، إنها ظاهرة تجعل الحليم حيران، وتجعل الأرض بلا أمان، وتجعل القلب بلا إيمان. لذا أوصيكم ونفسي في بداية هذا اللقاء بتقوى الله عز وجل، فما خاب من تمسك بحبل الله عز وجل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن أعظم ظواهر الفساد في هذا الزمان عقوق الوالدين. الوالدان هما الروح التي خرجت منها الروح، قرنهم الله عز وجل بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوالدان أيها الأحباب هما زهرة الحياة ونبع سعادتها. الوالدان أيها الأحباب برؤيتهما تكتحل العيون، وبمخالطتهما تسعد الأرواح والقلوب. الوالدان أيها الأحباب نظرتهم سرور، ودعاؤهم مجاب عند رب الأرباب، وعتابهم من أجل نيل الأجور. الوالدان هما طريقنا إلى الجنان عند رب الأرباب. ولكن للأسف في هذه الأيام الأخيرات نرى من قابل البر بالعقوق، من قابل البر والعقوق، من قابل البر والإحسان بالعقوق وسيء النكران. فقد تناقلت إلينا الأخبار وذهبت إلينا الأسماع عن هذا الذي ضرب أمه، وذاك الذي شتم أباه، وثالث هجرهما، وفي العرائب لا رحمة هجرهما، ورابع وخامس وسادس إلى غير ذلك. ولقد ألمني مشهد في إحدى المستشفيات، دخلت أم والدم يسيل من رأسها، فسألها الطبيب من أين لك بهذا الدم وما هو سبب هذا الجرح، فقالت لقد وقعت من على السلم. فقال لها الطبيب لا، هذه ضربة ضارب. فبكت الأم واختلطت دموعها بدمائها وقالت إنه ولدي تطاول علي فضربني فأصابني بذلك الجرح. أين نحن من قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. قال ابن كثير انظر رحمك الله، نهانا الله عز وجل عن أدنى مراتب الإساءة بالقول وهو التأفف، ونهانا عن أدنى وأقل مراتب الإساءة بالفعل وهو النهر، أي أن تنفض يدك هكذا. ولما نهانا ربنا عن أقل مراتب الإساءة بالقول أمرنا بالقول الحسن، وقل لهما قولا كريما. ولما نهانا عن أقل مراتب الإساءة بالفعل أمرنا بالفعل الحسن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الوالدان أيها الأحباب، الوالدان أرجو من الأخوة الجلوس على السلم ألا نصد الطريق على الصاعدين، أرجو من الأخوة ذلك، وأن نحب لأنفسنا من نحبه لغيرنا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا، ونسأل من الله عز وجل أن يفسح لنا في الجنة. ولذلك أرجو من الأخوة التفاسح، نسأل الله عز وجل ذلك، اللهم آمين. الوالدان أيها الأحباب، لقد جاء الوعيد من خير البرية من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في عظيم اسم من يعق والديه، في عظيم اسم من يعق الوالدين. ففي حديث أبي بكرة من البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم، وويل لمن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والرجل الديوث أي الذي لا يغار على أهله ولا على نسائه. وفي حديث آخر ثلاثة لا يدخلون الجنة أيضا: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى أي الذي يتظاهر أمام الناس بعطائه وبصدقته. ولذلك أيها الأحباب، قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: يا ابن مهران، لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، لأن إتيانه فتنة، والدنيا فتنة، والسلطة فتنة. لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بمرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا لوالديه، لا تشارك ولا تصاهره ولا تزوجه من ابنتك، ولا تدخله في أي مشاركة من التجارة والصحبة وغيرها. لماذا؟ فقال عمر: إذ لا بركة له في والديه فلا أمان له مع الأغراب. نعم والله يا ابن مهران، لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر، ولا تخلون بمرأة وإن علمتها سورة من القرآن، ولا تصحبن عاقا لوالديه فإنه يعقك كما عق والديه. ولذلك خرج الأصمعي فقال: ألتمس أبر الناس وألتمس أعق الناس. فطاف في قبائل العرب فإذا به يجد شيخا كبير السن التوى ظهره واشتعل الشيب في شعره، وإذا بهذا الرجل ظهرت عليه أمارات الكبر وعلامات الشيخوخة، ولكن بدلا من أن يكرم إذا به يهان. وجد في عنقه حبل معلق فيه دلو أي جردل مملوء بماء، وهو يمشي به وإذا وراءه شاب قوي فتي في يدي رشاق كرباج يضرب هذا الشيخ ليل نهار، وهو يسير بهذا الحبل السمين السميك الذي لا تتحمله الإبل في يوم شديد الحر. فقلت له: غفر الله لك، ما هذا الذي تفعله بذلك الشيخ الكبير؟ قال: اسكت، وإنه مع ذلك أبي. قال: وأبوك؟ قال: نعم، فهكذا كان يفعل بأبيه وهكذا كان يفعل أبوه بأبيه. فالعقوق دين، فالعقوق دين، وكما تدين تدان، وما كان ربك نسيا. وإن عقوق الوالدين وإن لعقوق الوالدين عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنها دعوات لا ترد، لأنها دعوات لا ترد. هذا شاب طالما نهته أمه عن شرب السجائر وعن عدم الإسراف في الذنوب، طالما وعظته أمه بالصلاة والالتزام والتوبة إلى الله عز وجل، إلى أن عصاها أيام عصيان فدعت عليه وقالت: اللهم لا تمت إلا محروقا بالنار. فدخل غرفته وأشعل سجارته وغفلت عينه، وما زالت السجارة تأكل نفسها حتى اشتعلت في ستائر الحجرة، فاشتعلت عليه الحجرة فمات محروقا كما دعت عليه أمه. إنها دعوات لا ترد، إنها دعوات لا ترد. فكما تدين تدان، العقوق دين، وكما تدين تدان، وما كان ربك نسيا. ومن مظاهر العقوق أيها الأحباب أنك ترى في هذا الزمان من يعيش أجمل عيشة وألذها ويترك والديه في حال يستحقان عليها أعظم الرحمة والإحسان. فهل نسينا؟ هل نسينا آباءنا؟ وأن نسينا أمهاتنا؟ من نحن؟ من أنا حتى أصعد إمامكم بهذا القميص الذي يبدو شيئا جميلا؟ أو أنا أصعد إليكم بهذا التعليم الذي يبدو أيضا أنه من جهد؟ أبدا. هل نسينا أن أصحاب الفضل في هذا من بعد الله هما والدانا الوالدان؟ هل نسينا أبي وأبوك؟ لماذا نتكبر ولماذا ننسى؟ بل هو فخر لنا أن نتذكر كم تعب آباؤنا وكم عرق آباؤنا. هل نسينا ذلك الوالد الذي طالما ألجمه العرق إلجاما من أجل البحث عن رزق لأولاده؟ هل نسينا أنه طالما أجاع نفسه لكي يشبع أولاده؟ هل نسينا أنه طالما لبس أقل الثياب لكي يجملك أمام الناس؟ هل نسينا أنك تنام عينك وهذا الوالد يرفع يديه إلى الله داعيا لك بالتوفيق والسداد؟ هل نسينا والدينا؟ هل نسينا هاتين اليدين المرتعشتين التي طالما تعبت في سبيل تعليمنا وفي البحث عن رزق لنا؟ أين نحن من قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا؟ الله أكبر. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 عاما قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، هنا لابد من وقفة. لماذا قال الله عز وجل؟ انظر، الله عز وجل يذكر الإنسان، يقول لا تنسى أمك التي حملتك كرها وولدتك ووضعتك كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ، أي هذا الطفل، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة هذا الطفل لا يتذكر قيمة الأب والأم إلا في سن 40. فلماذا في سن 40 بالذات ذكر الله عز وجل هذه السن حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة؟ لأن في سن 40 يكون ولدك قد بلغ إلى مرحلة الإعدادية أو بدأ في مرحلة الثانوية، وهي مرحلة المراهقة، وهي مرحلة المراهقة التي تتغير فيها الأمور النفسية والعوامل الجسمية. هنا يشعر الولد بأنه أصبح رجلا يتطاول على أبيه وعلى أمه. هنا ترى نتيجة برك لأمك وأبيك، فترى ولدك في أوج وفي شعلة المراهقة يقول لك لبيك أبي لبيك أمه، تنظر وتبتسم تقول الحمد لله. فهكذا كنت أنا أيضا في ذلك السن أفعل مع أبي وأمي. ولذلك قال ربنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الله أكبر. رددت إلي الدين يا رب، رددت إلي البر ببر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، إني تبت إليك. أحبتي في الله، أحبتي في الله، هل نسينا قول رسول الله؟ نريد أن نذكر بقول رسول الله: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فهل تريد، أتحب أن يرضى الله عز وجل عنك أم تحب أن يسخط الله عز وجل عليك؟ ولذلك أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، أي شيء أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. العقوق أيها الأحباب، العقوق أيها الفضلاء، داء الأمم العضال وسرطان العصر الخفي. يا الله، من زمان التهى الناس بأخبار الحروب ونسوا أخبار العقوق. يا الله، من زمان التهى الناس بأمراض الفساد ونسوا أن العقوق من أعظم الأمراض الفساد. يا الله، من زمان يطعم الابن فيه حيوانه ويرمي بالجوع والديه وإخوانه. يا الله، من زمان يجمل الابن سيارته ويعطر ملابسه تاركا والديه في حال يستحقان علي أعظم الرأفة والإحسان. يا الله، من زمان وقف الآباء والأمهات على أعتاب المحاكم يشكون من؟ يشكون آباءهم، يشكون أبناءهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون. انظر إلى حديث رسول الله الذي رواه النسائي وصححه الألباني عن أبي الدرداء عن رسولنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم: جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة وإن أمي تأمرني أن أطلقها. فقال له النبي: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، إن الوالد أوسط أبواب الجنة. والوالد هنا بالمذكر للتغريب، أي للمؤنث والمذكر. إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو أضعه، فعليك أن تحافظ على باب الجنة. والله أيها الأحباب، والله أيها الأحباب، هما باب من أبواب الجنة، بل وباب من أبواب الرزق، بل وباب من أبواب إجابة الدعاء وتفريج الكربات ورفع الهموم والغمات. هذان الوالدان والله. ولذلك لا يشعر بقيمة الأب أو الأم إلا من فقده، أو فقد أحدهما أو فقدهما. ولذلك الواحد فينا يتعب مع أبيه أو مع أمه، يحمل ويذهب إلى الطبيب ويأتي من المستشفى ويحمل وينزل ويخدم ويسهر ويبيت تحت القدم ويفترش الطرقات من أجل راحته ومن أجل راحتهما. ثم تقول، ربما تدعو تقول: يا رب، يا رب، إلا أبي يعذب بمرضي، اللهم أمت راحة له، اللهم أمت إن كان الموت خيرا له. وهنا تتمنى له أن يريح الله من شدة التعب الذي فيه. ولكن عندما يموت أبوك تقول كلمة، تقول: يا ظهر اطقم، ظهر اطقم. هما البركة، وهما سعة الرزق، وهما تفريج الكرب، وهما الخير كله من ورائهما، باب من أبواب الجنة فتحه الله عز وجل لك في دنياك. وهذه قصة يغيم عليها ظلام العقوق أيها الأحباب. عن أحد الصالحين من السلف أنه ذهب إلى بيت الله عز وجل الحرام، وبعدما طاف بالبيت وأدى عمرته نام في أحد أركان البيت، وبينما هو في المنام رأى مناديا ينادي يوم القيامة: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان بن فلان بسمته ورسمه. فقام الرجل وسأل في الحرم: أين فلان بن فلان؟ فقالوا: هذا الذي بجوار البيت. فنظرت فإذا برجل يستسقى به الغمام، إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، عليه سيم الصلاح. قال: معاذ الله، ما ذي رؤيا حق إن هي إلا خرافات. نام الليلة الثانية فرأى نفس الرؤية، كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان بسمته ورسمه. ثم قام فقال والله لو راقبن الرجل فرأيت رجلا من العباد الصالحين تاليا للقرآن ذاكرا لله يتصدق على الفقراء والمساكين إذا صعد كفه وإذا نزل سبح، والله ما علي أي شائبة من أن يكون من المنافقين. قال لئن عادت إلي الرؤية ثالثة لأصارحنه. فنام الليلة الثالثة فرأى نفس الرؤية، كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان باسمه ورسمه. فذهب إليه قال أيها الرجل، قال ماذا؟ قال أريد أن أزورك إلى البيت زيارة خاصة. قال تفضل. قال فصحبته فإذا برجل لا يتوقف عن ذكر الله وعن الاستغفار وعن التصدق وعن تلاوة القرآن. فلما دخلت بيته رأيت بيتا من بيوت الزاهدين والعباد، فقلت أقسم عليك بالله لأصارحنك القول ولتصارحنني الإجابة. قال قل. قال إني رأيت في المنام لثلاث ليال أن مناديا ينادي كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان باسمه ورسمه. فقال الرجل وبكى. فقال نعم أنا. فقال صارحني بالإجابة، ماذا فعلت في دنياك؟ قال كنت في شبابي شابا عاصيا لا أتوقف عن المسكرات ولا أتوقف عن معصية الجبار ولا أصلي وكنت بعيدا عن الله. وفي ذات يوم لعب الخمر برأسي وعدت إلى البيت فإذا بي وجدت زوجتي وأمي، وكانت أمي تطبخ أمام التنور، فإذا بأمي وعظتني ونصحتني، يا بني أما أنا لك أن تتوب؟ أما أنا لك أن تترك معصية الله؟ أما أنا لك أن تنتهي عن ذلك العصيان؟ وأنا أقول لا اسكتي وهي تستمر في النصح والوعظ. خافت زوجتي ودخلت غرفتها وأغلقت الباب، وأمي ما زالت تعظني وأنا أقول لا اسكتي. فغيب الخمر عقلي وغضب، فقمت وحملت أمي وألقيتها في النار وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. ثم نمت. فلما أفقت قلت لزوجتي أين أمي؟ قالت أمك هذه القطعة المتفحمة. قلت لها كيف ذلك؟ فقصت لي ما حدث، ومن ساعتها وقد أقبلت على الله عز وجل راجيا من الله عز وجل أن يغفر لي وأن يتوب علي. وفي اليوم الرابع رأى هذا الصالح أن مناديا ينادي كل من في الحرم يدخلون الجنة ومعهم فلان ابن فلان باسمه ورسمه. فذهبت إليه فرحة وبشرته بالرؤية، فبكى وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيها الأحبة الكرام، أباك أباك، أمك أمك، والديك والديك، لا تنسهما ولا تهجرهما وكن تحت قدمهما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، أما بعد، ونختم بصرخة كل أم وصرخة كل والد، بصيحة وصرخة توجع القلوب وتدمع العيون. يا أبنائي، يا روحا من روحي ودما من دمي وجسدا من جسدي وجسدا من جسدي، تسعة أشهر حمالك قلبي قبل بطني وعماء تستقون من ثديي. يا أبنائي، بئست الحياة تطبع بالعقوق وترفع فيها رايات الجحود.
يا أبنائي، ألم تعلموا أن قربكم منا جهاد في سبيل الله؟ ألم يأتي رجل إلى رسول الله يستأذنه في الجهاد فسأله النبي أوالداك حيان؟ فقال نعم. فقال النبي التمهما وفيهما فجاهد. يا بني ترفع صوتك عليه، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لي 3 حقوق؟ عندما سأله معاوية بن أبي سفيان من أحق الناس بحسن صحبتي، فقال أمك، قال ثم أي؟ ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وهنا لابد من وقفة، لماذا معاوية يسأل رسول الله هذا السؤال؟ معاوية رجل من الأديريين، كان مشغولا بكتابة الوحي مع رسول الله، وكان يعرف الكتابة ويعرف الحساب، وكان إداريا من الدرجة الأولى وعسكريا من الطراز الممتاز، مشغول بكل هذا. هنا سأل رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له خليك في شغلك وعيالك، هم دول دنيتك. ولا يتوقع أبدا معاوية أن يوصيه النبي بهند التي لاكت كبد حمزة، أو أن يوصيه بأبي سفيان أبيه الذي طالما أسهر سيفه في وجه رسول الله. هنا قال للنبي أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ فقال أمك. فكانت المفاجأة من معاوية، ولذلك أعاد السؤال ثانية، ثم من؟ قال أمك. فأعاد السؤال ثالثة للمفاجأة، أم هند، ثم من؟ قال أمك. فأعاد السؤال ثالثة ورابعة، فقال ثم من؟ قال أبوك. فقال معاوية فسكت، وعرفت أنه ليس قبل الأب والأم أي حق قبلهما. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يا بني يا بني، ألم تعلم أن قربك مني مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات؟ أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس، أحببت امرأة وأحببت أن أنكحها أن أتزوجها، فأبت ورفضت، فنكح آخر فقبلت فغرت فقتلت المرأة، فهل لي من توبة؟ فقال أمك حية؟ قال لا. قال إذا تب إلى الله والزم الاستغفار ما استطعت. فقال تلميذ ابن عباس عطاء بن يسار، يا ابن عباس لما سألت عن حياة أمي؟ قال لأني لا أعلم عملا يغفر الذنوب أكثر من بر الوالدة. يا بني يا بني، أما تعلم أنك لما ابتعدتها لي ساءت حالتك وضاق رزقك؟ ألم تعلم أن قربك مني يجعلك مجاب الدعاء، ويزيح عنك الهموم والآلام، ويفرج عنك الكربات؟ ألم تسمع عن ويس القرني الذي كان باليمن فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجاب الدعاء، وكان به برص فشفاه الله منه؟ وكل ذلك لماذا؟ لأنه كان بارا بأمه. أو الثلاثة الذين دخلوا الغار ففرج الله عز وجل عنهم ذلك المأزق وأزاح عنهم الصخرة، لماذا؟ لأن واحدا فيهم كان يبر والديه. يا بني يا بني يا بني يا بني، إني طالما انتظرت منك ضربة باب أو رنة هاتف أو سؤالا، والله يا رنة هاتف لا تقطع منك وقتا. أما تذكر حينما كنت تلميذا في المدرسة فعلمك المدرس نشيدا عن الأم فجئتني فرحا بها وقلت لي يا أم علمني المدرس اليوم نشيدا عن الأم؟ يا بني هل تتذكرها؟ فإنني ما زلت أذكر ذلك النشيد، أريد أن أقوله لك. كان النشيد يقول أطع الإله كما أمر، وابلغ فؤادك بالحاضر، الدين حق واجب، الدين حق واجب، نور البصيرة والبصر، نور البصيرة والبصر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة في الدار، واخضع لأمك فرضاها فعقوقها احدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإلاها، فإذا مرضت فإلاها تبكي بدمع كالمطر، فاخضع لها وارحمهما فعقوقها احدى الكبر. يا بني أذكرك سيرة أجدادك من السلف الصالح. هذا أبو هريرة كان إذا أراد أن يخرج وقف على الباب وقال السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول لا رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرة، فترد عليه ورحمك الله كما بررتني كبيرة. ويقول لها مثل ذلك عندما أراد الدخول إلى المنزل، يا بني، يقول رسول الله ما كان أحد من هذه الأمة أضر بأمهما من اثنين، من عثمان بن عفان ومن الحارثة بن نعمان. أما عثمان فكان يقول ما قدرت أتأمل وجه أمي منذ أسلمت، أي منذ أسلمت وعرفت أن النظر إلى وجهها عبادة، على قدر المستطاع أخذ من نظر إلى وجهها. وأما حارثة بن النعمان كما روى الحاكم في المستدرك وصححه قال دخلت الجنة فسمعت قراءة القرآن، فقلت لمن هذه القراءة؟ فقالوا إنها قراءة الحارث بن النعمان، لأنه كان بارا بأمه، كان يقف بالطعام على رأس أمه، وإنما تتكلم أمه لا يستطيع أن يسمع من ضعف جسمها ومن كبر سنها، فكان لا يقول لا ماذا تقولين يا أمه حتى لا يتعبها، وإنما يخرج يسأل من كان بجوارها ماذا كانت تقول أمي. وهكذا البر، وهكذا يصنع البر أيها الأحباب. يروى عن ابن الحسن التميمي كما روى الذهبي في سيره أعلام النبلاء يقول دخل عقرب إلى بيت ابن حسن التميمي فإذا به كان يريد أمه، فجرى وراءه، فدخل العقرب في جحر، فأدخل ابن الحسن يده في الجحر حتى لدغته العقرب، فقيل له لما تفعل ذلك؟ قال أردت أن تلدغني بدلا من أن تلدغ أمي، وإني يا بني لأريدك أن تلدغك عقرب، ولا أتمنى لك الشر أبدا، ولكن أريدك أن تطيعني وأن تتواضع لي يا بني. كان محمد بن المنكدر رحمه الله يضع خده على الأرض ويقول لأمي ضعي قدمك علي يا أمه، ضعي قدمك علي يا أمه. يا بني أخيرا فإني أذكرك بالوقوف بين يدي الله عز وجل، والله يا بني إني لأرضى لك ألا ينظر الله عز وجل إليك وألا يدخلك الجنة، وإني أحمل همك عندما يسألك الله عز وجل عن القطيعة، ولا أرضى لك ذلك وأنت ضرة قلبي وافلة كبدي. والله يذكرك بحديث رسول الله لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت يا رب يا رب هذا مقام العائز بك من القطيعة، فقال لها ربنا أية الرحم، هل يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وويل لمن قطعه الله، والله لا أريد، والله لا أرجو لك أن يقطعك الله من رحمته. يا بني يا بني أقبل علي فالخير كله بين يدي وتحت قدمي. يا بني يا بني يقول ابن قدامة في أدب الكاتب يقول خرج أحد الصالحين إلى الحرم فوجد شابا في مقتبل عمره، لما رقدت العيون وهدأت الأصوات وإذا بهذا الشاب يتعلق بأستار الكعبة يرجو ربه يرجو ربه ويبكي لمولاه وهو يقول يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع الألم، قد نام وفدك حول البيت من تبه، أدعو وعينك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من أتى يا من أشار إليه الخلق في الحرم، إن كان عفوك لم يدرك ذو صرف فمن يجود على العاصين بالكرم. هنا سأله الرجل من أنت؟ فقال أنا شاب من إحدى قبائل العرب، اسمي منازل بن ملاحق، شاب كنت عاصيا لا أنتهي أبدا عن العصيان وشرب المسكرات. وإذا في ذات ليلة أتيت إلى أبي فقال لي أبي يا بني اتق الله، فإن للشباب سطوات وهفوات، ولكن اعلم أن لله عز وجل نقمات ليست من الظالمين ببعيد، تب إلى الله عز وجل. وما زال أبي يعظني حتى غضبت فقمت وضربته ولطمته على خده، فقال الله يا منازل لآتين بيت الله وأدعون عليك. فأتى أبي إلى البيت وقال يا من أتاه يا من إلي أتى الحجاج قد قطعوا عرض المسافة من قرب ومن بعد، يا من إلي أتى الحجاج قد قطعوا عرض المسافة من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الأحد، هذا منازل ولدي، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وسلم يعني شله، وسلم بحول منك جانبه يا رحمن لم يولد ولم يلد. فقال الرجل فكشف الشاب عن إحدى جانبيه فإذا هو مسلول أي مشلول، فقال وأرجو الله أن يغفر لي عقوقي لأبي. أيها الأحبة الكرام، الأب الأم الوالدان، أسأل الله عز وجل أن يحفظهما لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. اللهم ارحم والدينا واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا. اللهم اجعل قبورهما نورا، اللهم اجعل قبورهما نورا، اللهم اجعلها حفرة من حفر، اللهم اجعلها روضة من روضات الجنة، اللهم اجعلها روضة من روضات الجنة. اللهم اجمعنا بهما في جنتك يا رب، اللهم اجمعنا بهما في جنتك يا رب. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهما ذنوبهما وكفر عنهما سيئاتهما وارفع لهما درجاتهما وارفع لهما درجاتهما. اللهم ارحمهما ان كان امواتا واغفر لهما ان كان احياء. اللهم بارك لنا في الاحياء واغفر لنا في الاموات. اللهم بارك لنا في الاحياء، اللهم بارك في اعمارهما، اللهم بارك في اعمارهما، اللهم بارك في اعمارهما وعافهما واعف عنهما، وعافهما واعف عنهما يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انزل نقمتك وغضبك على اعداء الدين، اللهم انزل نقمتك وغضبك على اعداء الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا ووسع ارزاقنا وفرج كربنا وارفع همنا ووسع ارزاقنا ولا تذلنا لغيرك ربنا ولا تذلنا لغيرك ربنا ولا تذلنا لغيرك ربنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اسمعنا سلاما سلاما ولا تسمعنا سحقا سحقا. اللهم اسمعنا يا أهل الجنة خلود بلا موت ولا تسمعنا يا أهل النار خلود بلا موت. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع. اللهم صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.